الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبع هداهم وسار على ملتهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الكريم ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم ممن ينطبق عليهم هذا الحديث العظيم. أيها الإخوة، في هذه الروضة من رياض الجنة، وفي هذه الحلقة من حلق الذكر، نتدارس وإياكم كلام الله سبحانه وتعالى، ونبين معانيه وأسراره، حتى ينكشف الحجاب عن بعض الكلمات التي التبست على بعض الناس، وحتى يكون كلام الله سبحانه وتعالى له وقع في قلوبنا. هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبال راسية لدكها، ولو أنزل على قلوب ميتة لأحياها إذا تدبرت ووعت كلام الكريم سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم تأثرت به الإنس، وتأثر به الجن، وتأثر به الحيوان، وتأثر به الجماد، كل ذلك لأنه من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. يأتي جبير بن مطعم رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كما في صحيح البخاري وهو على الشرك، فيمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الطور. يقول: حتى بلغ قد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الكلمتين فقط وهذه الآية، يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، لأنهم كانوا يتدبرون ويتأملون هذا القرآن العظيم. نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما سمع القرآن بكى، وحينما تلا القرآن بكى عليه الصلاة والسلام. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اسمع إلى التواضع وإلى طيب الخلق وإلى حسنه، فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر ثقيل وعظيم. عبد الله بن مسعود يقرأ على من أنزل عليه القرآن؟ قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ استمع إلى ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. بعض الناس يتأثر إذا قرأ القرآن، ويتأثر إذا استمع إلى القرآن، والناس يتفاوتون. قال: إني أحب أن أستمع إليه من غيري. يقول ابن مسعود: فشرعت في سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. هكذا القرآن يؤثر، وهكذا القرآن يغير، وهكذا القرآن يحرك الأفئدة ويحرك القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقال لعائشة رضي الله عنها: ما أعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه، حتى تصف لنا أعجب شيء رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنها: كان أمره كله عجب، ولكن من أعجب الأمور التي رأيتها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما إلى جانبي، فانتبه وقال: يا عائشة، والله إني أحب قربك ولكني أحب الله عز وجل. فقام فتوضأ من قربة له، ثم شرع في الصلاة، في الصلاة عليه الصلاة والسلام. دخل بلال ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما. قال: يا رسول الله، ما بك؟ ما الذي حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آيات، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فبالله عليك، كم مرة مرت هذه الآية على بالك؟ وكم مرة قرأتها؟ ما الذي أثرت، ما الذي فعلته في قلبك، ما الذي غيرته في فؤادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقول: ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا واعية وآذانا تعي كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن كتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها علينا أبناء الإسلام. هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ياسين والقرآن الحكيم. هذا القرآن حكيم، هذا القرآن معجزة، هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى فجعله معجزة للأولين والآخرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحدى الله عز وجل العرب العرباء، وتحدى البلغاء والفصحاء والخطباء والشعراء أن يأتوا بمثل هذا القرآن فحاروا، أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فقال ربي عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرآن من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن تدع الحليم حيرانا، فتن تقلب الموازين عند بعض الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. قالوا: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ ما النجاة؟ بعض الناس كل همه أن يتحدث عن هذه الفتن، لكن الحل الأمثل هو سؤال هؤلاء الصحابة، قالوا: ما المخرج، ما النجاة من هذه الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله عز وجل، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أرأيتم أي نعمة أعظم من أن أنعم الله عز وجل علينا بهذا القرآن، جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الحاكم بيننا كلام الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن من أعظم الأمور التي يجب علينا جميعا أن نحرص عليها هو أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. يأتي كثير من الناس يقول: والله يا شيخ، أنا ما أخشع في صلاتي، أحاول أن أخشع في صلاتي لكن لا أستطيع إلى ذلك سبيلا. كيف نخشع في صلاتنا ونحن نأتي إلى الصلاة والإمام يقرأ سورة الفاتحة التي هي القرآن العظيم، والسبع المتاني الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعي من معانيها شيئا. سورة الفاتحة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام، لا تصح صلاة أحدنا إلا بقراءة سورة الفاتحة. ماذا نعرف من معاني سورة الفاتحة؟ يأتي الإمام فيقرأ: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ونحن لا نعي من هذا الكلام شيئا. يأتي الإمام فيقرأ لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ما معانيها؟ لا نعلم شيئا من كلام الله عز وجل. وهذه والله مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، أن نقرأ كلام الله عز وجل وأن يصدق فينا قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قست قلوبنا لما أعرضنا عن كلام الله عز وجل، قست قلوبنا لما أعرضنا عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ما عادت قلوبنا تطيب بذكر الله ولا بكلام الله، لأننا لا نفقه شيئا من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة ليس فقط أن نحسن مخارج الحروف وأن نحسن تجويده فقط، لا نعوذ بالله أن نكون من أولئك القوم الذين يقيمون حروف كلام الله عز وجل ويضيعون حدوده. الذين يتلونه حق تلاوته، ما معنى؟ له أمران: أن نتقن التلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، أن نحسن قراءتنا بكلام الله عز وجل، أن نتغنى بالقرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون قراءتنا صحيحة لكلام الله عز وجل. ثم الأمر الثاني والأهم: أن نفقه معاني كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا لنتدبره ونعمل به، كما قال ربي سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحان الله، حينما يطبع الله عز وجل الران على قلب ابن آدم يصبح يسمع كلام الله لا يعي، يسمع آيات التهديد والوعيد ولا يخشى، يسمع آيات الرجاء والرحمة والجنة ولا يرجو، لأن قلبه أعرض عن الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول أحد السلف: إن أحدنا يفعل المعصية فيطبع على قلبه، ثم الثانية والثالثة حتى يختم على قلبه بالران، وهنا يغلق عليه باب العلم. ولهذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا أراد أن يفهم شيئا أغلقت عليه مسألة من العلم، أغلقت عليه آية من كتاب الله عز وجل لم يفهم معناها، يأتي ويخضع ويذل نفسه ويسجد لله ويعفر وجهه ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون لكلام الله عز وجل فيعون ويتعظون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوقفة الأولى في لقائنا. الوقفة الثانية مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تأمل جمال القرآن، تأمل حلاوة القرآن، تأمل إلى أسلوب القرآن الكريم العظيم. سبحانه وتعالى ينادي عباده، يناديه بأحب الألفاظ التي يتشرف بها المسلم، وهو أن يكون مؤمنا: يا أيها الذين آمنوا. نداء من الله سبحانه وتعالى، نداء إلى عباده المؤمنين، إلى عباده الصادقين، إلى عباده المخبتين، إلى عباده المنيبين. وهنا نقف وقفة إعجاز بلاغي مع هذه الآية العظيمة. كما تعلمون أيها الإخوة، القرآن العظيم نزل بأسلوب الإيجاز، يختصر لك المعاني الكثيرة في كلمات قليلة. هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. تأمل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. ألم يكن الأسلوب المختصر أن يقول يا أيها المؤمنون؟ قال العلماء: إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها المؤمنون لأمور. أما الأمر الأول فإن قوله يا أيها الذين آمنوا فآمنوا فعل ماضي، فأولئك القوم أصبحت قلوبهم قابلة لأمر الله عز وجل، وأصبحت قلوبهم قابلة لوعيد لنهي الله سبحانه ولإقامة حدود الله عز وجل، فلذلك هم من الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، فأصبحت قلوبهم مستعدة وقابلة لكلام الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فهو قال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها المؤمنون، لأن الألف واللام للاستغراق. لو قال يا أيها المؤمنون لأتى بعض الناس قال أنا هذه الآية لست مخاطبا بها، لأن يا أيها المؤمنون هم الذين اتصفوا بجميع صفات الإيمان، وما منا أحد إلا وفيه نقص ويعتريه نقص، فتكون هذه الآية بقوله يا أيها المؤمنون لمن اتصف بصفات الإيمان الكاملة، وهذه عزيزة عند البشر. ولذلك يأتيك هذا القرآن بهذا الأسلوب البلاغي العظيم الذي أبهر العرب وأبهر الفصحاء وأبهر البلغاء. لو تأملتم الآن في كلام الله سبحانه وتعالى في الحروف المقطعة: ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف، هذه حروف مقطعة ما معناها؟ قال العلماء: معناها أن الله عز وجل يقول: أيها العرب، يا من تدعون الفصاحة، يا من تدعون البلاغة، يا من تدعون النباهة، القرآن مكون من هذه الحروف التي تعرفونها، فأتوا بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر سور ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الآية فيها نهي: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما الأذى الذي لحق موسى عليه السلام؟ ما الأذى؟ الله عز وجل يقول: أيها المؤمنون لا تؤذون محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بنو إسرائيل وآذوا موسى عليه السلام. قال العلماء: إن بني إسرائيل كانوا يستحمون عراه ويرى بعضهم عورة البعض، فكان موسى عليه السلام حييا، فكان إذا اغتسل يستتر، فقال بنو إسرائيل: إنه لم يفعل هذا، هو لم يستتر، انظروا كيف تنقلب الموازين، هو لم يستتر ولم يكن حييا إلا لأن به مرض، إلا لأنه آدر وهو مرض. فأتى موسى عليه السلام فاغتسل ووضع رداءه على حجر، فالتفت موسى عليه السلام وإذا بالحجر يحركه الله سبحانه وتعالى آية خالدة ومعجزة لموسى عليه السلام، فإذا بموسى عليه السلام يركض ويعدو خلف هذا الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فمر على بني إسرائيل فرأوه ولم يكن به مرض، فقال الله عز وجل: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام. لا تؤذوه بقول، لا تؤذوه بفعل، النبي أولى بالمؤمنين. كل هذه المعاني كانت فيها تعزير وتوقير واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى العام لهذه الآية، ولنا مع هذه الآية وقفات. أما الوقفة الأولى فإن البشر لا يسلم منهم أحد، ومن أراد أن يسلم من البشر فإنه يروم مستحيلا. الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم من فوق سبع سماوات آذاه عباده، الله عز وجل آذاه عباده. أتى بعض العلماء يشتكي إلى أحد الصالحين ويقول الناس يدعون علي ما لم أقل، وأخذ يشتكي هم الناس. فقال ذاك الرجل: أتريد أن تسلم من الناس وما سلم منهم رب الناس عز وجل؟ ألم يقل اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من أذى الناس، لكن الأذى يختلف. فالأذى الذي يأتيك من القريب ليس كالأذى الذي يأتيك من البعيد، الأذى الذي يأتيك من أبناء الإسلام ليس كالأذى الذي يأتيك من أبناء الديانات الأخرى، الأذى الذي يأتيك من أقاربك ومن أقرب الناس إليك ليس كالأذى الذي يأتيك من البعيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له عائشة: يا رسول الله، أمر عليك يوم عظيم؟ يعني ما أعظم يوم مر عليك يا رسول الله؟ قال: أعظم يوم مر علي حينما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال حينما خرج إلى الطائف، فدعاهم ورغبهم فأبوا أن يقبلوا منه، فأخذوا يقذفونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. في قصة طويلة نعرفها جميعا. السؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأذى كان أشد علي من الأذى الذي لحقني من المشركين؟ المشركون ماذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ آذوه، عذبوه، طردوه، أدموه، وضعوا سل الجزور على كتفه الطاهر صلى الله عليه وسلم. فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمورا مستنكرة وأمورا عظيمة، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: كل هذه الأمور شيء، وما حدث لي حينما ذهبت إلى الطائف شيء آخر. لماذا؟ قال العلماء: لأن الظلم الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج وأبعد من دياره كان من أقرب الناس إليه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ولكن هنا نداءان: النداء الأول نوجهه للعلماء وللصالحين وللدعاة وللمربين وللمعلمين ولمن تصدوا لإصلاح الناس ونفعهم. أقول: إنما يأتي الإنسان من أدم قولي أو حسي إنما هو ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء من الله عز وجل يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا والسيئات، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يخرج الإنسان من هذه الحياة وليست عليه ذنوب ولا معاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاء، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاء. قال: وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من هذه الأرض وليست عليه ذنوب ولا معاصي. الآن عند بعض الناس مشكلة، عنده تصور خاطئ، عنده معلومات مغلوطة. يقول: فلان مريض، فلان كان عنده مال فخسرت تجارته، فلان كان بصحة وعافية فمرض، قال بسبب ذنوبه ومعاصي. وما يدريك يا أخي، هل أنت مسؤول عن عباد الله عز وجل؟ قد يكون رفعة لهذا العبد، قد يكون لأن الله عز وجل يريد أن يطهره من الذنوب والمعاصي. ولذلك كل ما يأتي الإنسان من أذى بالقول أو بالفعل أو بالكلام كلها محسوبة عند الله عز وجل. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فنسأل الله أن يكفر خطايانا وأن يرفع درجاتنا وأن يمحو سيئاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين لديه سبحانه وتعالى. حينما تتأمل في حياة العلماء وحياة الصالحين تجد أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تأملوا في خبر عائشة رضي الله عنها، المرأة أعز شيء عليها بعد دينها هو عرضها وعفافها وسمعتها وكرامتها وحياؤها، لأن هذا هو أعز شيء تملكه المرأة المسلمة. عائشة رضي الله عنها ابتليت بلاء عظيما، ولكن فبرأها الله مما قالوا. تقول عائشة رضي الله عنها: واستمعوا إلى خبرها، أنصتوا إلى كلامها، أريدكم أن تتألموا لألمها، وأن تقفوا مع دمعاتها، وأن تكفكفوا دموعها رضي الله عنها وهي تبكي على ما أصابها من أذى وابتلاء. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو أقرع بين نسائه، يضع قرعة فالتي تخرج لها القرعة يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت القرعة لصالح عائشة رضي الله عنها. تقول: ونحن قافلون، انتهت الغزوة ونحن عائدون إلى المدينة، أناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وعسكر المعسكر. تقول رضي الله عنها: فذهبت لقضاء حاجتي، فلما عدت إلى المعسكر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آذن بالرحيل، فتحسست جيدي فإذا بعقد لي من ظفار وكان ثمينا وغاليا عندها رضي الله عنها. تقول: فلم أجده، فذهبت إلى المكان الذي قضيت عنده حاجتي أتلمسه فوجدته. في هذه الأثناء لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش أن يمضي، وإذا بالذين كانوا يقودون بعير عائشة رضي الله عنها يقيمون البعير بهودجه، وكانت تقول: كنا خفافا لم نحمل اللحم بعد. تقول: فأقاموا بعيري ورحلوه ويظنون أنني في هذا البعير. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فأتيت إلى المعسكر فلم أجد به لا مجيب ولا قريب ولا بعيد، ذهبت يمينا وشمالا فقدت صوابي فجلست في مكاني. وكان عادة المعسكر، معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأخر بعض الصحابة من أجل أن يحملوا ما خلفه الجيش. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فإذا بصفوان بن المعطل قد أتى، فلما دنا ورآني وذلك وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، فلما رأيته خمرت وجهي، فقال: من أم المؤمنين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: والله، انظر إلى العفاف، انظر إلى الحياة، انظر إلى الطهر. تقول: والله ما سمعت منه كلمة غير أنه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فأناخ بعيره وحملني عليه، فدخلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خاض الناس في الإفك، وقد تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فلما دخلت أخذ الناس يقولون: ما الذي خلفها ولماذا أتت معه؟ وبدأ الناس يخوضون. وكان من تقدير الله عز وجل أن مرضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شهرا كاملا، شهر كامل وهي لا تعلم شيئا، والناس يخوضون والكلام يزيد، انتقل من المنافقين حتى وقع فيه بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأخذوا يخوضون ويقولون ويعيدون في هذا الكلام، وهي من المحصنات الغافلات لا تعلم بماذا يقول الناس عنها. تقول: لم أشعر بشيء إلا أنني رابني شيء واحد. تقول: تغير علي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت إذا مرضت أجد من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وحنانا، غير أنه في هذه المرة تغير علي، فكان إذا دخل يقول: كيف تيكم، دون أن يذكر اسمها. تقول: فهذا الذي رابني من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير علي شيء آخر. تقول: فخرجت في يوم من الأيام مع أم مصطح لقضاء الحاجة، وفي الطريق عثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح. فقلت: اتق الله، أتقولين هذا عن رجل من المهاجرين؟ فقالت: إنك لا تعلمين بماذا قال. ماذا قال؟ قالت: وماذا قال؟ فأخبرتها بخبر الإفك. وتخيلوا وقع القصة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول: فلما قدمت إلى منزلي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أتطبب وأن أكمل علاجي عند أبوي. فلما دخلت عليهما قلت: يا أماه، بماذا يتحدث الناس؟ بماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية، لا عليك، إنه قل رجل يكون عنده أكثر من امرأة إلا ويكون بينهم ما يكون بين الضرات، ولكن الله عز وجل سيكشف الأمر. قالت: يا أمّا، أو قد تحدث الناس بالأمر؟ يعني هل حقيقة أن الناس يتهموني في عرضي؟ تقول عائشة: فأخذت أبكي بكاء عظيما. تقول: والله لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع. أنا عائشة رضي الله عنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضي. في اليوم التالي قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته: من يكفيني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ والله ما علمت عليهم إلا خيرا، وبلغني أذاه عن رجل والله ما دخل بيتي إلا وهو معي. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بحرقة وألم. فقال سعد بن معاذ وقام قال: يا رسول الله، أنا أكفيك إياه، إن كان من إخواننا من الخزرج قطعت عنقه، وإن كان من الأوس أمرتنا ففعلنا ذلك. فقام سعد بن عبادة، وكان رجل صالح، الآن الحمية والقبلية خرجت، قال: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال أسيد بن الحضير: والله لا نقتلنه، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. زادت الفتنة. وهنا أخذ النبي يخفض الصحابة ويسكتهم حتى هدأوا. والآن تأتي إلى الموقف العظيم، موقف الرجل يصارح زوجته فيما يتحدث به الناس. الأمر تأخر الوحي حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وأسامة حينما تأخر الوحي، وهو يستشيرهم في طلاق عائشة رضي الله عنها. فأما أسامة قال: يا رسول الله، زوجتك والله ما علمنا عنها إلا خيرا. قال علي: يا رسول الله، والله ما علمنا إلا خيرا، واسأل الجارية تصدقك. يقول: أقرب الناس لعائشة خادمتها الجارية التي معها، فاسألها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية: هل رأيت شيء من عائشة؟ قالت: نعم، رأيت شيئا دائما أنكر عليها فيه. ما هو هذا الأمر؟ قالت: تأتي كل يوم فتعجن العجين فتنام عنه، وتأتي الداجن والدجاج فتأكل هذا العجين. يعني بعيدة تمام البعد أن يخطر ببال هذه الجارية أن هذه المرأة الصالحة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أن يخطر ببالها أن تقول عنها شيئا كريها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عظيم، ويقف أمام زوجته عائشة ومعها والدها أبو بكر وأمها، فقال: يا عائشة، موقف عظيم، قال: يا عائشة، لقد بلغك ما يتحدث به الناس. الآن تخيل وقع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الكلام على قلب عائشة. قال: يا عائشة، لقد بلغك ما يتحدث به الناس، فإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق سبع سماوات. فالتفتت إلى أبيها، تقول في تلك اللحظة أتاني قوة، قلص دمعي، توقف الدمع تماما. قلت: يا رسول الله، فقالت: يا أماه، أجيبي رسول الله. قالت: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. يا أبتاه، أجب رسول الله. قال: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله؟ فقامت بكل شجاعة فقالت: والله لقد خاض الناس فيما خاضوا وتكلموا فيما تكلموا به، وإني إن أتيت إليكم وقلت إني فعلت هذا الأمر والله يعلم أني بريئة صدقتموني، وإن قلت إنني لم أفعله لم تصدقوني، ولكن لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، تقول نسيت اسمه، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. تقول: فذهبت فاضطجعت إلى جنبي وأخذت أبكي بكاء عظيما، بكاء الألم، بكاء الحرقة، بكاء الرمي بالذنب دون أن يفعله الإنسان. تقول: والله ما طلع صبيحة ذلك اليوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبشري يا عائشة فقد جاءت براءتك من فوق سبع سماوات. فنزل قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هو هذا الأمر شر على المسلمين، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم يومئذ ما اكتسب. ثم الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها، فقال أبو بكر: قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله، لا أحمد إلا الله. ثم خرت ساجدة لله عز وجل. تقول عائشة: والله إن نفسي، تقول أنا واثقة من براءتي وواثقة من وعد الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقول: كنت أتمنى شيئا واحدا، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله عز وجل من هذا الأمر، وإن نفسي كانت أهون من أن ينزل الله عز وجل علي في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة، وهكذا يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإن مما ابتلت به هذه الأمة وخاصة في هذا الزمان أناس يلوكون في أعراض العلماء ويقدحون في الدعاء، إن رأوا خيرا أغمضوا أعينهم، وإن رأوا شرا وإذا بهم يشيعونه ويفضحون به الناس على الملأ. وهذا منهج ليس عليه منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقف ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولكنها سنة الله عز وجل في أوليائه. فهذا الخطيب البغدادي الإمام العظيم والمحدث الكبير يتهم بتهمة عظيمة بأنه يشرب الخمر وبأنه يفعل اللواط، وهذا ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة يتهم بأنه يزني، فيقول أحدهم يحكى عنه في مجالسه أنه لفرط غرامه بالزنا كان يتبع النساء في الشوارع، ومرة اتبع امرأة فظنها جميلة فلما مدت يدها فإذا هي سوداء فرجع عنها وقال لها: بيدك فضحت نفسك. هذا الكلام يقال عن رجل أشغل نفسه بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يلقى هكذا جزافا ويتهم الناس في أعراضهم ويتهمون في نياتهم. ثم تأملوا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كلنا يعلم سيرته وكلنا يعلم مسيرته وكلنا يعلم تاريخه وحياته وحكايته، وإذا بأحدهم حاسد حاقد يأتي ويقول: كان محمد بن عبد الوهاب في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة والأسود وطليحة، فكان يضمر في نفسه دعوى النبوة. هذه جمل من التهم التي اتهم بها العلماء، وهناك من يتهم في دينه، وهناك من يتهم في عرضه، وهناك من يتهم وتلبس عليه حكاية فإذا به يجد الناس يتناقلونها وعبر الإنترنت يقرؤونها وهو لا يعلم منها شيئا. وهنا نقف وقفة مع كلام العلماء ليتبين لنا شيء من العدل الذي يجب أن نكون عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. يأتيك إنسان ويقول فلان يقول كذا ويقول عنك كذا، يا أخي تثبت. الله في القراءة الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فهذا هو الأمر الأول الذي يجب على المسلم أن يعلمه. الأمر الآخر أن نعلم أن من أعظم الذنوب التي يرتكبها الإنسان هو أن يطعن في أعراض إخوانه. يقول صلى الله عليه وسلم: أربى الربا، أربى الربا استحلال عرض امرئ مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولنعلم جميعا أننا سنقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، سنقف المتحدث والمتحدث فيه والقائل والمقول عنه، سنقف جميعا أمام الله عز وجل. وعند ذلك: وقفوهم إنهم مسؤولون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كان الإمام الشافعي رحمه الله قد ابتلي في زمانه بأناس اتهموه بكل المذاهب، اتهموه بأنه حنفي، واتهموه بأنه حنبلي، واتهموه بأنه شافعي، اتهموه بأنه سني، اتهموه بأنه شيعي، اتهموه بتهم عظيمة. فجمع هذه التهم التي اتهم بها في هذه الأبيات من الشعر. يقول رحمه الله: إذا سألوا عن مذهبي، يقول: ما مذهبك؟ يقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت: قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت: قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت: قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت: قالوا بأنني ثقيل حلولي بغير مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه، يقولون: تيس، ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. حينما يبدأ الإنسان يترك الخير العظيم الذي يقدمه الإنسان ويبدأ يطعن في أمور قد يكون قد أخطأ فيها، قد زل، قد يكون للاجتهاد فيها محل، كل ذلك قد يكون دافعه الحسد. وكما قالوا: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. وترى اللبيب محسدا لم يشترم شتم الرجال لم يشترئ شتم الرجال وعرضه مشتوم. كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. وهنا نقف مع كلمات عظيمة لأحد الأئمة وهو الإمام الشوكاني رحمه الله. تعلمون الإمام ابن تيمية أصيب، يعني لم يبق شيء إلا وصف به، ومع ذلك ظل مثل الطود الشامخ ومثل الجبل، لا يتحرك ولا يتزحزح عن موضعه وعن مكانه حتى نصره الله عز وجل. اتهموه بتهم عظيمة، ثم استحضر الإمام الشوكاني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول الشوكاني رحمه الله: وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون، ويقع لهم معه محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره. ولهذا يقول ابن عبد الهادي رحمه الله، يبين بعض أخلاق المسلم، يقول: ما تخلق طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب. وقال: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه أمام الناس. ثم استمعوا إلى ابن القيم رحمه الله ليؤصل لنا هذه القواعد. يقول من له علم بالشرع وعلم بالواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. هذا الكلام لابن القيم رحمه الله. لا يمنع الإنسان أن يصحح خطأ الإنسان الذي وقعت منه الزلة، قد تقع الزلة من أخيك، قد تقع الزلة من العالم، لا يمنع، بل يجب عليك أن تناصحه، لأن المؤمن مرآة أخيه، وأن تبين هذا الخطأ، وإن أصر عليه أن تبين هذا الخطأ وأن تبين الصواب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أن تهدم كل ما قدمه هذا الرجل لكتاب الله ولسنة رسوله ولهذا الدين العظيم. وختاما نختم بكلام جميل للإمام ابن عساكر رحمه الله، يقول: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيه معلومة، فمن أخذ فيهم بالطعن ابتلاه الله قبل موته بمرض القلب، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم إننا نقول إن الله عز وجل قال في الآية الأخرى، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أنتم لا تقولون كلمة الباطل، لا تتهمون الناس في أعراضهم، لا تتهمون الناس في ديانتهم، لا تتهمون الناس في عقائدهم، لا تتهمون الناس بما هم منهم براء، لأن عاقبته لأهل التقوى، فبرأه الله مما قالوا. ثم أخذ الله ينصح أولئك الذين يقعون في هذه المعصية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ليكن العدل هو حليفنا في أقوالنا وفي أفعالنا. وقولوا قولا سديدا، ما الذي يكون لنا إن ابتعدنا عن الطعن في الناس وعن كلامهم ولزمنا العدل والإنصاف؟ ما الذي يكون لنا؟ قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن سلمت ألسنتهم من الوقوع في أعراض المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى، ونسألك يا ربنا التقى والعفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى. نسألك يا الله عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.